الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مسند الإمام أحمد رحمه الله، وفي بداية المجلد الخامس في تحقيق شعيب. وعلى الطبعة القديمة المجلد الأول صفحة 305. ولا نزال في أحاديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، حديث رقم 2783. قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا نوح بن قيس عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: كانت امرأة حسناء تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكان بعض القوم يستقدم في الصف الأول لئلا يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطيه، فأنزل الله في شأنها: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. الآية من سورة الحجر، آية 24. قال: إسناده ضعيف ومتنه منكر. وعمر بن مالك النكري لا يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، فقد ذكره في الثقات وقال: يخطئ ويغرب. وقال الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام. وأخطأ الذهبي في الميزان وفي الضعفاء، فوثق عمرو بن مالك النكري مع أنه ذكره في الكاشف ولم يوثقه، وإنما اقتصر على قوله وثق، وهو يطلق هذه اللفظة على من انفرد ابن حبان بتوثيقه. والحديث خرجه الطيالسي وابن ماجه والترمذي والنسائي في الصغرى والكبرى والطبري وابن حبان والطبراني والحاكم والبيهقي. وذكره ابن كثير في تفسيره من تفسير الطبري بإسناده، ثم نسبه لأحمد وابن أبي حاتم والترمذي والنسائي في التفسير من سننيهما وابن ماجه، وقال: حديث غريب جدا وفيه نكارة شديدة. ثم رجح أن يكون من كلام أبي الجوزاء. وقال: تنبيه، قد سبق لنا أن حسنا إسناد هذا الحديث في تعليقنا على صحيح ابن حبان، وقد تبين لنا هنا أنه ضعيف لا يستحق التحسين، فاقتضى التنبيه، والله ولي التوفيق. ماذا قال أحمد شاكر؟ كلام حول العذاب. يقول: قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. أما ابن كثير فقال حديث غريب جدا وفيه نكارة شديدة، ورجح أن يكون من كلام أبي الجوزة. وعلة عمرو بن مالك النكري لم يوثقه غير ابن حبان، أما عبارة الحافظ في التقريب صدوق له أوهام، معناها أنه يحسن حديثه إلا ما كان من أوهامه. ومن تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله لا نزال في سورة الأنفال الآية 36، وهي قول الله سبحانه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال ابن كثير رحمه الله: قال محمد بن إسحاق، وهو محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، قال حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ قالوا: لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع فلهم أو فلهم، قال الفلاء الكتيبة المنهزمة، ورجع فلهم إلى مكة، ورجع أبو سفيان بعيره، مشى عبد الله بن ربيعة وعكرمة ابن أبي جهل وصفوان ابن أمية في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر، فكلموا أبا سفيان ابن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا: يا معشر قريش، إن محمدا قد وتركم. قال: وتر فلان، وتر فلان قتل حميمه وأدركه بمكروه. إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرا لمن أصيب منا. ففعلوا. قال: ففيهم كما ذكر عن ابن عباس أنزل الله عز وجل هذه الآية. وأخرجه ابن جرير في تفسيره والبيهقي في دلائل النبوة. قال: وهكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير والحكم بن عتيبة وقتادة والسدي وابن أبزة أنها نزلت في أبي سفيان ونفقته الأموال في أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: قال الضحاك: نزلت في أهل بدر. قال ابن كثير: وعلى كل تقدير فهي عامة، وإن كان سبب نزولها خاصا، فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق، فسيفعلون ذلك ثم تذهب أموالهم ثم تكون عليهم حسرة أي ندامة، حيث لم تجد شيئا، لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق، والله متم النور ولو كره الكافرون، وناصر دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه على كل دين، فهذا الخزي لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. فمن عاش منهم رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسوءه، ومن قتل منهم أو مات فإلى الخزي الأبدي والعذاب السرمدي. ولهذا قال: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. انتهى. وكما سمعتم لأنها آية عامة في كل زمان ومكان ولجميع الكفار، إن الذين كفروا أي في حتى في زماننا هذا وفي غيره، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ليصدوا عن الإسلام وعن الحق وعن الدين الصحيح. فسينفقونها أي هذه الأموال ثم تكون عليهم حسرة أي ندامة، ثم يغلبون أي فينتصر الحق عليهم وينتصر الإسلام على الكفر، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فأهل الكفر وأهل الباطل معهم الشيطان، والشيطان شيطان، لكن أهل الحق وأهل الإسلام معهم الله القوي العزيز الحكيم الفعال لما يريد، وهو ناصر دينه سبحانه. لا نزال في أسباب الرزق وأسباب حرمانه، ونحن اليوم في السبب 39، التيسير على المعسر، أي من أسباب الرزق التيسير على المعسر. السبب 39، التيسير على المعسر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. موضع الشاهد بالأحمر: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثلاث نقاط قفل القوس أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. رقم 2699. هذا الحديث عظيم، وأهل الإيمان يستقبلونه بالإيمان والتصديق، فإذا كان عندك كربة تريد تفريجها فابحث عن مكروب ففرج كربته، تفرج كربته. وإذا كنت معسرا فابحث عن معسر مثلك فيسر عليه. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. علاجات نبوية. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وإذا أردت أن يكون الله في عونك فكن في عون أخيك. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كل جملة من هذه الجمل مشتملة على معان عظيمة، لأنها صادرة من الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. قد يقول القائل كيف ويسر على معسر وأنا معسر؟ إذا كان بإمكانك أن تستقرض له طلبا للأجر فعسى الله أن يفرج عنك. وإن كان يختلف المعسر من معسر إلى معسر، أنت معسر عليك مثلا 1,000,000 وهذا معسر عليه 2,000 ويرى 2,000 كبيرين على قدره، فأخذت له 2,000 وفرجت عسره، فالله قادر أن يفرج عسرك الكبير. ومن دورة حرمان الرزق، أسباب حرمان الرزق. وقفنا على السبب الخامس، من كان في الدنيا همه. السبب الخامس من كان في الدنيا همه. أي فهذا من أسباب حرمان الرزق. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اكتب بالأحمر موضع الشاهد، من كان في الدنيا همه، شكل همه، ميم مشددة مفتوحة، فرق الله عليه أمره، فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، وجعل فقره بين عينيه. ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فاصلة، واكتب من أول السطر بالحبر العالي: ومن كانت الآخرة نيته، بفتح التاء نيته، جمع الله له أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة، أخرجه ابن ماجه وابن حبان. أخرجه ابن ماجه وابن حبان وصحح الشيخان. الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم 950. والشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند في الصحيح المسند المجلد الأول صفحة 299 299 والآن إلى الإجابة على الأسئلة. هذا السائل سعد من الجزائر يقول: نرجو منكم التفصيل في صفة ركوب النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ على الحمار. يعني يسأل عن صفة الإرداف، الإرداف على الدابة. والجواب يقول الأخ: جاء في كتاب الإرداف لابن منده أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة كثيرة نحو 30 منهم أولاد العباس وعبد الله بن جعفر وأبو هريرة وقيس بن سعد بن عبادة وصفية وأم حبيبة وأم حبيب الجهنية. وانظر عمدة القاري للعين الجزء 32 الصفحة 132. هذا السائل رياض من الجزائر يقول: هل يجوز الجمع بين نية الأضحية ونية العقيقة بنية واحدة؟ قال في فتاوى الشبكة الإسلامية: قال فإن كل من الأضحية والعقيقة سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، ويرى أبو حنيفة وأصحابه وجوب الأضحية مرة في كل عام على على المقيمين من أهل الأمصار. وذكر الطحاوي أن الصاحبين أبا يوسف ومحمد بن الحسن يريانها سنة مؤكدة كالجمهور، وأما العقيقة عندهم أي الأحناف فإنها مباحة وليست مستحبة، والصواب ما عليه الجمهور من أن كل من العقيقة والأضحية سنة مؤكدة. فقد روى مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. فقول أراد أن يضحي دليل على السنة لا على الوجوب. وبناء على ذلك فإن الأحسن أن يفعل المرء الاثنتين معا، لأن كل منهما مطلوبة على سبيل السنية. فإن لم يستطع ذلك ولم يكن اليوم متفقا فليقدم الأقدم منهما زمنا. وإن كان يوم العيد هو يوم العقيقة ولم يستطع أن يفعلهما معا بأن يعق ويضحي، فالظاهر أن الأولى له أن يأخذ بمذهب من يقول بالتشريك، والله أعلم. فتاوى الشبكة الإسلامية المجلد السادس صفحة 3569. هذا السائر المرساوي من الجزائر يقول بأنه حج حجة الإسلام والحمد لله، قال وأريد الحج هذا العام، فهل أحج عن نفسي أم أحج عن جدي المتوفى ولم يحج؟ أنت بالخيار، إن شئت عن نفسك وإن شئت عن جدك. يقول الأخ حديث ابن عباس في قصة المرأة الحسناء ونزول الآية في المسند، قد حسنه الألباني رحمه الله في الصحيحة ولم يذكر رقم الصحيحة، وإن شاء الله يراجع من السلسلة الصحيحة. ونقول أحسنت جزاك الله خيرا. يقول أخ حديث أبي هريرة في قصة دوران الرحى، قد صححه الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند المجلد الأول الصفحة 335 طبعة دار القدس، وذكر له 3 ألفاظ و3 طرق. أحسن جزاك الله خيرا، إن شاء الله نراجعه. كانت المحاضرة غدا إن شاء الله في الصابرين سرحانة، لكن بما أن الشيخ الإمام له محاضرة غدا إن شاء الله في الضحي، فأرى أن المحاضرة تحول إلى الضحي، فتكون المحاضرة غدا للشيخ الإمام في الضحي بإذن الله في مسجد السنة هناك. وحق السرحانة إن شاء الله إلى وقت آخر بإذن الله. فأنتم إن شاء الله تجهزون أنفسكم وتحضرون المحاضرة، وكأن الشيخ مسافر للحج وكعادته يجعل محاضرة في هامة الشمالية ثم ينطلق للحج.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
قوله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عندك يا سيد اشتملت هذه الآية من الأحكام على كم؟ يعني أنه لا أحسن قولا ممن جمع هذه الخصال: مسلم ويعمل الصالحات ويدعو إلى الله، فهو مسلم لأن الإسلام هو الأساس، ولم يكتفي بمجرد الانتساب إلى الإسلام بل وهو يطبقه في حياته عمليا، لهذا قال وعمل صالحا. ثم لم يقتصر على إصلاح نفسه بل وسعى إلى إصلاح غيره، دعا إلى الله. وقدم الدعوة للأهمية، وإلا فهي في الحقيقة لا تأتي إلا في ثالث المراحل: يسبقها الإسلام، ثم العلم والعمل به، ثم الدعوة. فهذا الذي في هذه الآية من الله عليه بالإسلام قولا وعملا، فهو جاد في خلاص نفسه بأن أسلم وبأن عمل الصالحات، طبق الإسلام في حياته أيضا، وضم إلى ذلك أنه يدعو إلى الله مثل سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هنا قال وقال إنني من المسلمين وعملوا الصالحات، هنا قال وعمل صالحا، هنا قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هنا قال دعا إلى الله. الآية مع السورة تماما، فقط قد يقدم بعض المسائل في موضع وتأخر في موضع، وإلا هي نفسها: إسلام قول عمل، وهذا لخلاص نفسه، ثم عمل لتخليص غيره: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه الخصال كما عرفتم هي أفضل الخصال وأسعدها: أن الإنسان يمن الله عليه بالإسلام وبالإيمان وبالعمل الصالح فيطبق الإسلام في حياته، ثم لا يقتصر على نفسه. للحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وإنما يسعى أيضا في تخليص غيره من النار ومن الخسارة. فالعصر إن الإنسان لفي خسر، خلص نفسه بغي أن يتعاون في تخليص غيره. بهذا جاء ودعا، دعا إلى الله وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مسند الإمام أحمد رحمه الله، وفي بداية المجلد 5 في تحقيق شعيب. فعلى الطبعة القديمة المجلد الأول 305، ولا نزال في أحاديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، حديث 2783. قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا نوح بن قيس عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: كانت امرأة حسناء تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكان بعض القوم يستقدم في الصف الأول لئلا يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطيه، فأنزل الله في شأنها: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. الآية من سورة الحجر، آية 24. قال: إسناده ضعيف ومتنه منكر، وعمر بن مالك النكري لا يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، فقد ذكره في الثقات وقال: يخطئ ويغرب. وقال الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام. وأخطأ الذهبي في الميزان وفي الضعفاء، فوثق عمرو بن مالك النكري مع أنه ذكره في الكاشف ولم يوثقه، وإنما اقتصر على قوله وثق، وهو يطلق هذه اللفظة على من انفرد ابن حبان بتوثيقه. والحديث خرجه الطيالسي وابن ماجه والترمذي والنسائي في الصغرى والكبرى، والطبري وابن حبان والطبراني والحاكم والبيهقي. وذكره ابن كثير في تفسيره من تفسير الطبري بإسناده ثم نشره لأحمد وابن أبي حاتم والترمذي والنسائي في التفسير من سننيهما وابن ماجه، وقال حديث غريب جدا وفيه نكارة شديدة، ثم رجح أن يكون من كلام أبي الجوزاء. وقال تنبيه: قد سبق لنا أن حسنا إسناد هذا الحديث في تعليقنا على صحيح ابن حبان، وقد تبين لنا هنا أنه ضعيف لا يستحق التحسين، فاقتضى التنبيه والله ولي التوفيق. ماذا قال أحمد شاكر؟ كلام حول العلام. يقول: قال أحمد شاكر إسناده صحيح. أما ابن كثير فقال: حديث غريب جدا وفيه نكارة شديدة، ورجح أن يكون من كلام أبي الجوزاء. وعلة عمرو بن مالك النكري لم يوثقه غير ابن حبان، أما عبارة الحافظ في التقريب صدوق له أوهام، معناها أنه يحسن حديثه إلا ما كان من أوهامه. ومن تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله: لا نزال في سورة الأنفال الآية 36، وهي قول الله سبحانه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال ابن كثير رحمه الله: قال محمد بن إسحاق، وهو محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، قال حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ، قالوا لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع فلهم الفلهم، قال الفلاء الكتيبة المنهزمة، ورجع فلهم إلى مكة، ورجع أبو سفيان بعيره، مشى عبد الله بن ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر، فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم، قال وتر فلان، وتر فلان قتل حميمه وأدركه بمكروه، إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرا لمن أصيب منا، ففعلوا. قال ففيهم كما ذكر عن ابن عباس أنزل الله عز وجل هذه الآية. وأخرجه ابن جرير في تفسيره والبيهقي في دلائل النبوة. قال وهكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير والحكم بن عثيبة وقتادة والسد وابن أبزة أنها نزلت في أبي سفيان ونفقته الأموال في أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا قال الضحاك نزلت في أهل بدر. قال ابن كثير وعلى كل تقدير فهي عامة، وإن كان سبب نزولها خاصا، فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق، فسيفعلون ذلك ثم تذهب أموالهم ثم تكون عليهم حسرة أي ندامة، حيث لم تجد شيئا لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق، والله متم نوره ولو كره الكافرون، وناصر دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه على كل دين، فهذا الخزي لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، فمن عاش منهم رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسوءه، ومن قتل منهم أو مات فإلى الخزي الأبدي والعذاب السرمدي. ولهذا قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. انتهى. وكما سمعتم بأنها آية عامة في كل زمان ومكان ولجميع الكفار. إن الذين كفروا أي في حتى في زماننا هذا وفي غيره، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ليصدوا عن الإسلام وعن الحق وعن الدين الصحيح، فسينفقونها أي هذه الأموال ثم تكون عليهم حسرة أي ندامة، ثم يغلبون أي فينتصر الحق عليهم وينتصر الإسلام على الكفر، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فأهل الكفر وأهل الباطل معهم الشيطان، والشيطان شيطان، لكن أهل الحق وأهل الإسلام معهم الله القوي العزيز الحكيم الفعال لما يريد، وهو ناصر دينه سبحانه. لا نزال في أسباب الرزق وأسباب حرمانه، ونحن اليوم في السبب 39، التيسير على المعسر، أي من أسباب الرزق التيسير على المعسر. السبب 39، التيسير على المعسر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. موضع الشاهد بالأحمر: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثلاث نقاط وقفل القوس أخرجه الإمام مسلم رحمه الله: رقم 2699. هذا الحديث عظيم، وأهل الإيمان يستقبلونه بالإيمان والتصديق. فإذا كان عندك كربة تريد تفريجها فابحث عن مكروب ففرج كربته، تفرج كربته. وإذا كنت معسرا فابحث عن معسر مثلك فيسر عليه. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. علاجات نبوية. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وإذا أردت أن يكون الله في عونك فكن في عون أخيك. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كل جملة من هذه الجمل مشتملة على معان عظيمة، لأنها صادرة من الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل كيف ويسر على معسر وأنا معسر؟ إذا كان بإمكانك أن تستقرض له طلبا للأجر فعسى الله أن يفرج عنك، وإن كان يختلف المعسر من معسر إلى معسر، أنت معسر عليك مثلا مليون وهذا معسر عليه ألفان، ويرى الألفين كبيرين على قدره، فأخذت له ألفين وفرجت عسره، فالله قادر أن يفرج عسرك الكبير. ومن دورة حرمان الرزق، أسباب حرمان الرزق، وقفنا على السبب الخامس، من كان في الدنيا همه. السبب الخامس من كان في الدنيا همه، أي فهذا من أسباب حرمان الرزق. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اكتب بالأحمر موضع الشاهد، من كانت الدنيا همة، شكل همة ميم مشددة مفتوحة، فرق الله عليه أمره، فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فاصلة واكتب من أول السطر بالحبر العالي، ومن كانت الآخرة نيته، بفتح التاء نيته، جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة، أخرجه ابن ماجه وابن حبان. أخرجه ابن ماجه وابن حبان وصحح الشيخان، الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم 950، 950، والشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند، في الصحيح المسند المجلد الأول صفحة 299، 299. والآن إلى الإجابة على الأسئلة. هذا السائل سعد من الجزائر يقول: نرجو منكم التفصيل في صفة ركوب النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ على الحمار، يعني يسأل عن صفة الإرداف، الإرداف على الدابة. والجواب يقول الأخ: جاء في كتاب الإرداف لابن مندة أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة كثيرة نحو 30، منهم أولاد العباس وعبد الله بن جعفر وأبو هريرة وقيس بن سعد بن عبادة وصفية وأم حبيبة وأم حبيب الجهنية. وانظر عمدة القاري للعين الجزء 32 الصفحة 132. هذا السائر رياض من الجزائر يقول: هل يجوز الجمع بين نية الأضحية ونية العقيقة بنية واحدة؟ قال في فتاوى الشبكة الإسلامية: قال فإن كل من الأضحية والعقيقة سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، ويرى أبو حنيفة وأصحابه وجوب الأضحية مرة في كل عام على المقيمين من أهل الأمصار. وذكر الطحاوي أن الصاحبين أبا يوسف ومحمد بن الحسن يريانها سنة مؤكدة كالجمهور، وأما العقيقة عندهم أي الأحناف فإنها مباحة وليست مستحبة، والصواب ما عليه الجمهور من أن كل من العقيقة والأضحية سنة مؤكدة. فقد روى مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. فقوله أراد أن يضحي دليل على السنة لا على الوجوب. وبناء على ذلك فإن الأحسن أن يفعل المرء الاثنتين معا، لأن كل منهما مطلوبة على سبيل السنية. فإن لم يستطع ذلك ولم يكن اليوم متفقا فليقدم الأقدم منهما زمنا. وإن كان يوم العيد هو يوم العقيقة ولم يستطع أن يفعلهما معا بأن يعق ويضحي، فالظاهر أن الأولى له أن يأخذ بمذهب من يقول بالتشريك، والله أعلم. فتاوى الشبكة الإسلامية المجلد السادس صفحة 3569. Thank you. هذا السائر المرساوي من الجزائر يقول بأنه حج حجة الإسلام والحمد لله، قال وأريد الحج هذا العام، فهل أحج عن نفسي أم أحج عن جدي المتوفى ولم يحج؟ أنت بالخيار، إن شئت عن نفسك وإن شئت عن جدك. يقول الأخ حديث ابن عباس في قصة المرأة الحسناء ونزول الآية في المسند قد حسنه الألباني رحمه الله في الصحيحة ولم يذكر رقم الصحيحة، وإن شاء الله يراجع من السلسلة الصحيحة. ونقول أحسنت جزاك الله خيرا. يقول الأخ حديث أبي هريرة في قصة دوران الرحى قد صححه الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند المجلد الأول الصفحة 335 طبعة دار القدس، وذكر له 3 ألفاظ و3 طرق. أحسن جزاك الله خيرا، إن شاء الله نراجعه. كانت المحاضرة غدا إن شاء الله في الصابرين السرخانة، لكن بما أن الشيخ الإمام له محاضرة غدا إن شاء الله في الضحي، فأرى أن المحاضرة تحول إلى الضحي، فتكون المحاضرة غدا للشيخ الإمام في الضحي بإذن الله في مسجد السنة هناك. وحق السرخانة إن شاء الله إلى وقت آخر بإذن الله. فأنتم إن شاء الله تجهدون أنفسكم وتحضرون المحاضرة، وكأن الشيخ مسافر للحج وكعادته يجعل محاضرة في هامة الشمالية ثم ينطلق للحج.
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عندك يا شيخ اشتملت هذه الآية من الأحكام على كم؟ يعني أنه لا أحسن قولا ممن جمع هذه الخصال: مسلم ويعمل الصالحات ويدعو إلى الله، فهو مسلم لأن الإسلام هو الأساس، ولم يكتفي بمجرد الانتساب إلى الإسلام بل وهو يطبقه في حياته عمليا، لهذا قال: وعمل صالحا. ثم لم يقتصر على إصلاح نفسه بل وسعى إلى إصلاح غيره، دعا إلى الله. وقدم الدعوة للأهمية، وإلا فهي في الحقيقة لا تأتي إلا في ثالث المراحل: يسبقها الإسلام، ثم العلم والعمل به، ثم الدعوة. فهذا الذي في هذه الآية من الله عليه بالإسلام قولا وعملا، فهو جاد في خلاص نفسه بأن أسلم وبأن عمل الصالحات، طبق الإسلام في حياته أيضا، وضم إلى ذلك أنه يدعو إلى الله، مثل سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هنا قال: وقال إنني من المسلمين وعملوا الصالحات، وهنا قال: وعمل صالحا، هنا قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هنا قال: دعا إلى الله. الآية معسرة تماما، فقط قد يقدم بعض المسائل في موضع وتأخر في موضع، وإلا هي نفسها: إسلام قول عمل، وهذا لخلاص نفسه، ثم عمل لتخليص غيره: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه الخصال كما عرفتم هي أفضل الخصال وأسعدها: أن الإنسان يمن الله عليه بالإسلام وبالإيمان وبالعمل الصالح، ف فيطبق الإسلام في حياته، ثم لا يقتصر على نفسه. للحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وإنما يسعى أيضا في تخليص غيره من النار ومن الخسارة. فالعصر إن الإنسان لفي خسر، خلص نفسه بغي أن يتعاون في تخليص غيره. بهذا جاء ودعا، دعا إلى الله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.